بسم الله الرحمن الرحيم. قال: أي التي لا تكون الزيادة لغير الإلحاق المتن والتضعيف إلا منها. ما هي حروف الزيادة؟ قلنا حروف الزيادة يجمعها قولنا سألتمونيها، لكن ما هو مرادنا بالزيادة؟ يقول: أي التي لا تكون الزيادة إلا منها. دائما إذا أردنا أن نأتي بحرف مزيد، هذا الحرف المزيد من هذه الحروف من سألتمونيها، لا أنها لا بد أن تكون زائدة، فقد تكون أصلية، مثل لما نقول مثلا سرق، مثلا السين أصلية. قال: لا تكون الزيادة إلا لغير الإلحاق. إذا كانت الزيادة مو للإلحاق تكون من هذه الحروف، أما من الإلحاق إذا كانت للإلحاق، للإلحاق الإلحاق نوعين، صار يكون هذا الإلحاق في حشو الكلام، أو صار يكون بالتضعيف وصار يكون بغير تضعيف. يعني الآن نأتي إلى كلمة جلب، نقول جلبب، هذا للإلحاق وهو تضعيف، يعني تكرار حرف موجود، فهذا قد يكون من حروف الزيادة، مثل شملل، اللام من حروف سألتمونها، وقد يكون ليس من حروف الزيادة، مثل جلبب، فإن الباء ليست من سألتمونها. وأما إذا كان الإلحاق ليس بالتضعيف، مثل جدول، مر علينا فيما سبق، جدول هنا الواو للإلحاق، وهي ليست تضعيف، ليست تكرار حرف، فلا بد أن يكون من سألتمونيها. فإذا الذي هو للإلحاق ويكون بالتضعيف، هذا ممكن يأتي من غير سألتمونيها. لذلك يقول: أي التي لا تكون الزيادة إلا منها إذا كانت لغير الإلحاق الذي بالتضعيف، فأما إذا كانت للإلحاق بالتضعيف فقد تكون الزيادة ليست منها، مثل الباء في جلببة. كذلك بالنسبة إلى الزيادة بالتضعيف وإن لم تكن للإلحاق، قد يكون تضعيف لا للإلحاق، مثل كسر، هذا تضعيف في السين أصلها كسر، فهنا صار تضعيف والسين من حروف سألتمونها، وقد يكون ليس من حروف سألتمونها، مثل حطم، الطاء ليست من حروف سألتمونها لكنه تضعيف. فإذا عندنا إذا كان للإلحاق وتضعيف، أو للتضعيف ولغير الإلحاق، يعني بمعنى آخر إذا كان الحرف مضاعف، ضعف للإلحاق أو ضعف لغير الإلحاق، ممكن يأتي زائد من غير سألتموني، أما ما عدا هذين الموردين فلا بد أن يكون من سألتمونيها. لغير إذا كان لغير الإلحاق الذي بالتضعيف ولغير التضعيف الذي لغير الإلحاق لا تكون الزيادة إلا من هذه الحروف، لا أنها تكون أبدا زوائد، هذه سألتمونيها، مو دائما زوائد، لابد تكون زوائد، لا ممكن تكون حروف أصلية، مثل السين في سرقة من حروف سألتمونها لكن حرف أصلي. لماذا اخترنا سألتمونها للزيادة؟ قال: لأنها سلسة على اللسان، سهلة، السين واللام والميم والهاء هذه كلها سهلة، وإنما اختير هذه الحروف لأجل الزيادة لكونها أسلس على اللسان. ونحن سنأتي بهذه الحروف في كلمات كثيرة جدا، يعني نريد حروف نأتي بها زائدة وتتكرر بكثرة الكلام، فلا بد أن تكون سهلة سلسة على اللسان حتى لا يكون مجموع الكلام ثقيلا إذا جئنا بحروف زائدة. يعني لو جئنا بحروف الزيادة الضاد والطاء والغين والخاء، ماذا سيكون الكلام العربي؟ سيكون جدا ثقيل. وإنما قلنا لغير الإلحاق الذي بالتضعيف، لأن بعض الأحيان الإلحاق يكون بالتضعيف والإلحاق يكون لغير التضعيف، لأن الزيادة التي للإلحاق بالتضعيف قد تكون منها حروف زائدة للإلحاق بالتضعيف من سألتمونها، وقد تكون من غيرها من غير سألتمونها، نحو شملل، فإن اللام للإلحاق وهذا الإلحاق فيه تضعيف لأن تكرار اللام وهو من حروف سألتمونها، وجلبب هذه الباء كررت للإلحاق فهو تضعيف ولكنه ليس من سألتمونها. فإذا لابد أن يكون فيه تضعيف الحاق، فيه تضعيف فممكن يكون من غيرها. أما الزيادة للإلحاق الذي ليس بالتضعيف فلا تكون، وإن كان إلحاق لكن لأن ما في تضعيف فلا تكون إلا من هذه الحروف، نحو جدول، فإن الواو للإلحاق كما مر علينا في أول الكتاب وهي من حروف سألتمونها، وزرقم لشديد الزرقة، فالميم زائدة للإلحاق وهي لأنه لم يقترز زيادتها لمعنى فتكون للإلحاق وهي من حروف سألتموني، نحو جدول وزرقم وغير ذلك. وكذا الكلام في التضعيف مثل كسر، حطم مثلا، جرب، وإن كان لغير الإلحاق نفس التضعيف ممكن أنه يجعل نأتي بحرف زائد وليس من حروف سألتمونها، فإن الزيادة هنالك أيضا قد تكون من هذه الحروف، إذا كان في تضعيف قد تكون من حروف سألتمونها وقد لا تكون، نحو علم، فاللام مضعف وهو من حروف سألتمونها في علم، وجرب، الراء مضعف وليس من حروف سألتمونها. والحاصل أن الزيادة التي لغير التضعيف إذا لم يكن تضعيف الحرف الزائد لا تكون هذه الزيادة إلا من هذه الحروف سألتمونها، وأما التي بالتضعيف بما أنها مضعفة فإنها ممكن تكون من سألتمونها وممكن تكون من غير سألتمونها، سواء كانت مضاعفة وملحقة أو مضاعفة وغير ملحقة. وأما التي بالتضعيف يعني زيدت بتضعيفها بتضعيف حرف سابق، سواء كان هذا التضعيف للإلحاق أو لغيره، فقد تكون منها قد تكون من سألتمونها وقد تكون من غيرها. قلنا نحن إذا كان زيادة لغير الإلحاق المضاعف لابد تكون من هذه، يقول لما ذكرنا الإلحاق هو الآن سيشرح ما معنى الإلحاق، وهذا جدا متأخر في شرح الإلحاق، فكان ينبغي أن يشرحه في أول الكتاب لأن في أول الكتاب ذكر الإلحاق كثيرا ونحن شرحناه هناك، هو سيتكلم في الإلحاق. قال: ومعنى زيادة الحرف لأجل الإلحاق أنها كلمة عندنا جلب، جلب على وزن فعل، وفعل ثلاثة حروف أصلية، نريد أن نجعل فعل على وزن فعلل، على وزن كلمة أزيد منها بحرف. فماذا نصنع؟ نأتي نكرر الحرف الأخير فنقول جلب جلبب على وزن دحرج، ضرب ضربب. أنها أن هذه الزيادة إنما زيدت، أو هذه زيادة الحرف إنما زيدت لغرض جعل مثال، يعني وزن كلمة مثل ضرب الذي هو فعل، نجعله على مثال يعني على وزن كلمة أزيد منه. هذا المثال أزيد من الأول بحرف وهو فعلل، كانت فعل صير فعلل، ضرب صير ضربب، بأن يجعل الحرف الزائد وهو الباء الثانية في المزيد فيه في ضرب ضربب، هذا الحرف الزائد الباء الثانية مقابلا للحرف الأصلي في الملحق به، مقابلا إلى الجيم في دحرج، ليعامل ضربب به بهذا الحرف الزائد معاملته معاملة المثال الآخر وهو دحرج أو فعل. فعل مثلا كلمة فعل نجعله على وزن فعلل، على وزن هو ثلاثي فعل، نجعله على وزن فعلا الربع، هذا في الأسماء، ذاك في الأفعال، هذا في الأسماء، حتى يعامل معاملته في التكسير. نقول فعلا جعفر يجمع على جعافر، قردد زودنا الدال فجعلناه على وزن جعفر حتى نجمعه على قرادد، والتصغير جعيفر قريدد وغير ذلك. نحو قردد للمكان الغليظ المرتفع يسمى قردد، هذا ملحق بجعفر، ولذلك تقول تجمع قردد مثل جعفر وتصغرها، وجميع التصاريف تجعلها مثلها تماما. تقول قرادد مثل جعافر، وقريدد مثل جعيفر، قرادد وقريدد مثل جعافر وجعيفر. وإنما لماذا قلنا قردد ملحق؟ لماذا لم نقل أنه هو وزن أصلي؟ قال: وإنما حكم بأن دال قردد للإلحاق. لماذا لم نقل هي زائدة لكن لا للإلحاق؟ قلنا لماذا للإلحاق؟ قال: لأنه لا معنى لزيادته إلا صيرورته على مثال جعفر. لماذا زدنا الدال؟ دال معلومة أنها زائدة كما سيأتي سنتكلم في كيفية معرفة الزائد من الأصلي، فهي معلومة أن الدال الثانية زائدة، لكن لماذا زيدت؟ لما نريد أن نزيد حرف لابد أن يكون هناك غاية، إما غاية معنوية أو غاية لفظية، فهنا غاية لفظية حتى نجعلها على وزن جعفر، وهذه الغاية اللفظية كما مر علينا في أول الكتاب أنه المهم فيها أن يكون مثلا نراعي استقامة الوزن، لأنه بعض الأحيان نريد كلمة على وزن فعلا، على وزن فعلا، لكن الكلمة التي نريد أن نأتي بها في البيت طبعا نريد نجعل على وزن فعلا حتى يستقيم البيت، لكن الكلمة التي نريد أن نأتي بها ثلاثية. فماذا نصنع؟ مثلا نقول رأيت، لما أقول رأيت أسد خل البين كفى، لكن متى يستقيم؟ رأيت أسدد مثلا، فأقول رأيت أسدد، أجعلها على وزن جعفر من أجل استقامة البيت فقط. أو أريد أنه أقول رأيت، لما أقول رأيت الأسادد، أسادد جمع أسد، جعلت أسدد مثل جعفر حتى أجمعها على أسادد حتى يستقيم البيت. لكن لو قلت رأيت الأسود ما استقام، انكسر البيت. فإذا لماذا زدنا هذا الحرف؟ لا معنى لزيادته إلا صيرورته على مثال جعفر، وهذا معنى الإلحاق. أما إذا جئنا إلى كلمة مقتل، مقتل على وزن جعفر، مثل جعفر في نفس الجر نغمة، نفس مقتل جعفر، قال هذا غير ملحق، لأنه مر علينا أيضا في أول الكتاب أن الملحق يعرف بأنه يزاد فيه حرف لا تضطرد زيادته لمعنى، ليس هناك معنى لزيادة هذا الحرف. أما إذا جئنا إلى مقتل زدنا الميم، الميم تدل على معنى، تدل على اسم المكان مثلا هنا مكان القاسي، ونحو مقتل غير ملحق بجعفر، وإن صح فيه مقاتل مثل جعافر ومقيتل مثل جعيفر، لكن مع ذلك لا نقول بأنه ملحق لما ثبت من قياسها، لما ثبت من قياس، أعني زيادة الميم، لأنه ثبت عندنا قياسا أن زيادة الميم لغيره، لغير الإلحاق، لما ثبت. ما هو الذي ثبت؟ من أن قياس زيادة الميم تزاد الميم قياسا لغيره، لغير الإلحاق، وذلك أن الميم يدل على المصدر، مصدر ميمي أو الزمان، اسم الزمان، مقتل يعني مكان القتل، هناك مقتل يعني القتل المصدر، اسم الزمان مقتل يعني زمان القتل، اسم المكان مقتل يعني مكان القتل. فلهذا إذا كانت تدل على معنى اضطرد زيادتها على معنى، لم يمكن جعلها للإلحاق. وهذه ضابطة عندنا، كل حرف يؤتى به لمعنى إذن ليس للإلحاق. وهذا الدليل شامل لكل ما زيد فيه شيء لمعنى آخر، إذا زيد فيه حرف لمعنى آخر غير جعل مثال على مثال، غير جعل هذا الوزن على مثل هذا الوزن، يعني الغرض معنوي ولم يكن الغرض لفظيا، غير جعل مثال على مثال أزيد منه، سواء كانت الزيادة في الأول مثل مقتل، فإن الميم هنا جاءت لمعنى غير جعل مقتل على وزن جعفر، أو في الوسط أو في الآخر، متى ما زيد حرف في الأول أو في الوسط أو في الآخر ولم يكن الغرض أن نجعل هذه الكلمة على وزن كلمة أخرى أزيد منها بحرف، فإذا هذا ليس للإلحاق. قال وللزيادة في الأول. إذن ضابطة، كيف نعرف أن هذا زيد لغير الإلحاق؟ إذا كان مثل مقتل زيدت الميم لمعنى، إذن ليس للإلحاق. أيضا مقتل من وجه آخر نعرف أن الميم ليست للإلحاق، لأنها زيدت في أول الكلمة. وللزيادة في الأول أيضا لما ثبت من قياسها، وللزيادة في الأول وجه آخر يعرف به. هنا الزيادة في الأول عندكم متن متن ها، بس للزيادة في الأول ما عليها خط. وجه آخر يعرف به أنها أن الميم في مقتل ليست للإلحاق، وذلك أن الإلحاق لا يكون في الأول، بل الإلحاق يكون في الوسط ويكون في الآخر. أما في الوسط مثل جدول، وأما في الآخر مثل جلبب وشملل ونحو. ونحو أفعل وفعل وفاعل كذلك. قلنا ونحو مقتل غير ملحق، ونحو أفعل وفعل وفعل كذلك يعني غير ملحقة، أفعل غير ملحقة بدحرجة، وإن كان الجرس النغمة متشابهة، كذلك فعل دحرجة، فعل دحرجة، كلها جرسها واحد، مع ذلك غير ملحقة، كذلك يعني أنها غير ملحقة بدحرجة، هذه في الأفعال. لذلك الذي قلنا وهو أن الزائد إذا جيء به لمعنى لا يكون للإلحاق، من أن الزوائد فيها لمعان أخر غير معنى الإلحاق. فإن أفعل الهمزة تفيد التعدية، كانت كرمة الآن أكرم، كرمة زيد هذا لازم، أكرم زيد عمرا صارت متعدية، همزة النقل أو همزة التعدية. وفعل للتشديد، كسر يعني أحدث كسرا، كسر يعني أكثر الكسر. وفعل يدل على المشاركة، ضرب ونقول ضارب يدل على أن هناك مشاركة، فهي لمعان. هذا دليل. ودليل ثاني أيضا أنها ليست للإلحاق، ولمجيء مصادرها مخالفة لمصادر دحرجة. دائما الملحق والملحق به تصاريفهما واحدة، إذا كان فعل المصدر الذي لهما واحد، إذا كان اسم الجمع واحد، الجموع واحدة، فهذه المصادر اختلفت مخالفة لمصدر دحرجة. فإن الإفعال هذا مصدر الأول، أكرم إكرم، والتفعيل مصدر فعل، قدس تقديس، كرم تكريم، حسن تحسين، والمفاعلة هذا الثالث، فاعل قاتل مقاتلة، ضارب مضاربة، هذه غير الفعلة التي لدحرج، دحرج دحرجة. هذا شيء ثاني، مع أن مصدر الفعل الملحق به يجب أن يكون على وزن مصدر الملحق به، مصدر الفعل الملحق يكون على وزن مصدر الملحق به، وهنا الأوزان مختلفة. يقول نحن لما تكلمنا في الإلحاق نريد أن نبين أن الألف لا تأتي في الإلحاق حشوا، لا تأتي أول الألف، خصوص الألف لا تأتي في الأول للإلحاق، لأن عموم حروف الإلحاق لا تأتي في الأول الألف أو غير الألف، ولا تأتي في الوسط أيضا، وإنما تأتي للإلحاق في الأخير، سواء كانت ألف مقصورة مثل عزها، أو كانت ألف ممدودة مثل علباء. أما في الوسط لا تأتي الألف للإلحاق، لأن هذه الألف إذا وقعت وسطا سواء كان في الاسم أو في الفعل فإنها ستحرك، لأن دائما في الاسم إذا أوقعناها وسط بنحركها، فإذا حركناها ما بقيت ألف لأن الألف ليست متحركة ساكنة. لذلك يقول ولا يقع الألف بالأصالة للإلحاق في الاسم، في خصوص الاسم لا يقع حشوا في وسط الكلمة. لماذا لا يقع؟ لما يلزم من تحريكها، لأنها تتحرك، فإذا كان تحركت خرجت عن كونها ألف، لأنه إن زودنا هذه الألف في الأول قلنا الأول ما يكون للإلحاق، في الثاني إذا زودناها ثانية فإن أردنا التصغير تحركت، لأن في التصغير الحرف الثاني يتحرك. لاحظوا مثلا كلمة أسد أسيد أو ثم السين مفع أسيد، يضم الأول ويفتح الثاني، قفل الفاء ساكنة لكن في التصغير تتحرك قفيل، فدائما الحرف الثاني في التصغير يتحرك. إذا جئنا بالألف للإلحاق ستتحرك في التصغير. إذا كان جعلناها ثالثة، إذا جعلناها ثالثة فإنها أيضا ستتحرك في التصغير، لأنه في التصغير نضم الأول ونفتح الثاني ثم نأتي بياء التصغير ونكسر ما بعده. فإن قلت هذه نجعلها في الأخير ما في مانع، ما نكسر ما قبله. الآن لما نقول أسيد ضممنا الأول وفتحنا الثاني ثم جئنا بياء التصغير ثم الدال ما كسرنا أسيد، نقول إذن ما وقعت حشو، وقعت في الأخير ما في مانع، نحن نقول بأنها تقع في الأخير. لكن متى ما وقعت في الحشو يعني ليست في الأخير لا بد من كسرها، مثل جعيثر قال لما يلزم من تحريكها قبل ياء التصغير، إذا وقعت قبل ياء التصغير يعني وقعت ثانية إن كانت ثانية فالحرف الثاني يحرك في التصغير بالفتح، وبعد ياء التصغير إن كانت ثالثة، فإن كانت ثالثة تقع بعد ياء التصغير فتحرك أيضا، وإن كانت رابعة كانت آخرا في التصغير والجمع، لأنه ما يمكن كلمة نجمعها على يعني جمع تكسير وهي أكثر من أربعة أحرف، إن كانت أربعة فإذا هي في الأخير مثل درهم دراهم، لكن إذا خمسة تفرجل، فإن وقعت رابعة في كلمة خماسية هي كلمة خماسية أوقعناها رابعة، فإذا أردنا أن نجمعها صارت في الأخير، فإذا صارت في الأخير لأنه نقول سفارج الجيم هي الأخيرة، فإذا وقعت الألف للإلحاق رابعة وأردنا أن نصغرها صارت أخير، ما في مانع تكون أخيرة لأن المانع تكون في الحشو. وإن كانت رابعة كانت يعني صارت آخرا في التصغير، إذا أردنا أن نصغر الكلمة الاسم ونصغر وأيضا نجمع، لأنها إذا كانت رابعة حشوا وهي للإلحاق، هي للإلحاق ورابعة حشوا، فلا بد أن يكون هذه إنما جيء بها رابعة وللإلحاق من أجل الإلحاق بالخماسي، بعد ما في إلحاق بأكثر من الخماسي فيجب حذف الآخر. في الخماسي عند التصغير وعند الجمع يجب حذف الآخر ليمكن تكسيره وتصغيره، وحينئذ إذا حذفنا الحرف الأخير وهي رباعية يصير عرضة للإعراب اللفظي، فصارت الألف عرضة للإعراب اللفظي لأنها صارت هي الآن الأخيرة، مثل الجيم في سفرجل، في التصغير صارت سفارج، فصارت هي المعربة سفارج. نقول إذ لا يجوز أن يجعل إعرابه تقديريا. يقول لماذا هنا الآن الألف صارت هي الأخيرة، لماذا لا نجعل إعرابها تقديري؟ لابد أن نجعل إعرابها لفظي، لأن إذا جعلنا إعرابها لفظي يعني حركناها، صارت مثل ما إذا وقعت ثانية أو وقعت ثالثة تحركت. نجعل إعرابها تقديريا مثل حبلة، مثل فتى، إعراب تقديري. قال لا ما يمكن، لأنها وقعت موقع حرف أصلي، وقعت موقع الجيم في سفرجل، وهذا حرف أصلي ليس بزائد، قابل لأنواع الحركات بالقوة. الآن بالنسبة إلى الجيم قابل لجميع الحركات، سفارجو سفارجة، صحيح؟ قابل لأنواع الحركات من فتحة وكسرة وضمة، لكن يقبل بالقوة على حسب موقعه من الجملة. وذلك إذا عرض له مثل ما عرض للزائد. إذا عرض للجيم مثل ما عرض للزائد وهو اللام الأخير الذي حذف في الجمع وفي التصغير، إذا عرض له ما يسبب رفعه رفع الجيم أيضا. سفرجلوا نقول سفيرجوا، عرض له ما يرفع الأخير أيضا نفس الذي عرض لرفع الأخير عرض للجيم. فهنا نجعل الإعراب لابد لفظي لأنه وقع موقع حرف يقبل الحركات الثلاث، ولو جعل إعرابه لفظيا. فإذا قلنا لابد من أن نجعل الإعراب لفظي للألف الرابعة الآن وقعت أخيرة، لبطلت حقيقة الألف. إذن لا تكون الألف ألفا، لأن الألف ساكنة غير محركة، فيكون قد عرض للزائد أشد التغيير. ما هو الزائد؟ هذه الألف التي زودناها للإلحاق، إذا قلنا لابد من إعرابها لفظا، إن وقعت ثانية حركناها، وقعت ثالثة حركناها، وقعت رابعة حركناها، لأنه لابد من إعرابها لفظا في التصغير وفي الجمع، فعرض لها للألف للزائد أشد التغيير. أشد التغيير ما هو؟ يعني تغيير شديد بالنسبة إلى الألف، مو مسألة تغيير فتحة وضم وكسرة، بل وهو انعدامه بالكلية. عدمت الألف بالكلية لأنها تحركت فانقلبت إلى همزة، مع ثبات الحرف الذي وقع الزائد موقعه. هي هذه الألف الرابعة وقعت موقع الجيم في سفارج، وذاك ثابت ما عدم ما تغير، مع ثبات الحرف الذي وقع الزائد موقعه ثبت على حاله وهو الجيم في نفسه، لم يعرض له تغيير إلا باعتبار ما في بعض الأحوال يحصل له بعض التغيير، مثل مثلا إذا وقع مرفوع يضم، مكسور مجرور يكسر، وهكذا. هنا طبعا في كلمة وهو انعدامه، قال وهو انعدامه بالكلية، مع أنه مر علينا في صفحة 21 أنه قال أن قولهم إن عدم خطأ، بل لابد أن نقول عدم لا انعدم. فهنا جاء انعدم وقال انعدام، انعدام هذا مصدر إلى انعدم، فالمفروض ما يقول وهو انعدامه بالكلية، بل يقول وهو عدمه. قال هنا يحتمل أن الذي وقع موقعه وهو الجيم لا يعرض له تغيير إلا باعتبار ما ونادرا، يعني مثل الجيم قد يعرض لها التغيير في بعض الأحيان إذا حصل إبدال، مثل سفارج إذا أبدلناه إلى حرف آخر، هذا نادر حصوله، نادر حصول الإبدال، لأن هذا في بعض عند بعض القبائل، مثل مثلا خالي عويف وأبو علي الجي يبدلون الياء إلى جيم مثلا، وهذا مو في كل الكلمات، أو يبدلون اللام إلى نون برتقال يقولون برتقان مثلا، هذا نادر في بعض اللغات، وإلا هو أساسا لا يحصل له التغيير بالكلية يزول. نعم تحصل له ضمة فتحة كثرة، هذا لم تتغير حقيقة الجيم، وهذا بخلاف ما وقع الألف فيه للإلحاق آخرا. أما إذا الألف وقعت في الأخير فإنها حينئذ يكون قد وقعت موقع ما هو عرضة للتغير. الجيم في سفارج هذه الجيم لا تقبل التغيير لأنه ليست في الأخير، بخلاف إذا وقعت الألف موقع الحرف الأخير موقع جعفر الراء في جعفر، فإن الراء هي محل التغير لأنه في الأخير وهو الحرف الأخير من الملحق به، فلا يكون بأس حينئذ بإبقاء الألف على حاله، ممكن نبقي الألف على حالها كما في علقة، علقة ملحق بجعفر، عزها ملحق بدرهم، وأبقينا الألف على حالها، أو ممكن نقلب الألف إلى همزة نحركها نقلبها إلى همزة فعدمت بالكلية، بدل ما كانت ألف صارت همزة، كما في علباء هذا ملحق بقرطعب، وسيأتي أنه سيقول بسرداح، ونفس الشيء سرداح أو قرطعب نفس الشيء. ولمثل هذه النقطة يقع الألف للإلحاق في الفعل حشوا. نحن قلنا تلاحظون ولا يقع الألف في المتن، ولا يقع الألف بالأصالة للإلحاق في الاسم، أما في الفعل ما في مانع في حشوه، وسيأتي بالأصالة ما هو معناه. نحو تغافل، فإن الألف مر علينا أن بعضهم يقول أن الألف هذه للإلحاق، وقلنا أنها هذه طردت زيادتها لمعنى فليست للإلحاق، وسيأتي ذكره، لأن أركان الفعل مضطردة، يعني أركان الفعل يعني الحروف التي يتكون منها الفعل مضطردة قابلة للتغيير هي بكاملها ليس الأخير فقط، لا تفاوت في عروض التغيير لها بين كونها أوسط أو أخير، فيحصل لها التغيير بالكلية الأفعال. الآن لما نقول قاول صارت قال فحصل فيها تغيير، قلت ضممنا الأول، لاحظوا الأول ضم، الوسط حذف، الأخير سكن، فكلها تغيرت وهكذا. فلذلك ما في مانع، هي الألف ستقع حشوا ستقع موقع حرف قابل للتغيير، وإنما قلنا لا يقع الألف بالأصالة للإلحاق، يعني بالعنوان الأول لا يحق، أما بالتبع ما يخالف في الاسم حشوا، لأنه يجوز أن يقع الإلحاق في الاسم، أن يقع الألف للإلحاق في الاسم حشوا لكن بالتبعية. يعني إذا قلنا أن تغافل الألف للإلحاق، المصدر في مصدر تغافل تغافل، إذن الألف في تغافل أيضا للإلحاق. فإن إذا حكمنا بكون الألف في تغافل للإلحاق لزم الحكم بكونها، يعني بكون الألف في مصدره، في مصدر تغافل واسم فاعله متغافل والمفعول متغافل أيضا تكون للإلحاق، لكن بالتبع، بتبعيتها للفعل. وقد يقال إن الألف لا يقع للإلحاق البتة، لا حشوا ولا آخرا، لأنها لا تقع أصلا في الأبنية، دائما منقلبة عن أصل، وإلا هي ليست أصل، لأن الأصول قابلة للحركات. مثل الآن قال أصلها فعل قول، فالأصل وهو الحرف الأوسط متحرك لأنها على وزن فعل، وهي يعني والألف لا تقبلها، لا تقبل الحركات. وكما أنه لا يقع أصلا، ينبغي أن لا يقع مكان أصل، فنحو علقاء الملحق بجعفر، قلنا أن الألف إذا هي للإلحاق، إذا الألف في علقة للإلحاق وقعت موقع الراء في جعفر، الأصل في ألفه، فنحو علقاء الأصل في ألفه يا أصله علقيون، قلبت ألفا لأن الياء تحركت وانفتح ما قبلها فقلبت ألف لتحركها وانفتاح ما قبلها، فإذا علقاء ليست للإلحاق، ليس هنا الذي للإلحاق الياء لا الألف. وعلبة الملحق بالسرداح وهي الناقة الكثيرة اللحم، أو بقرطعب، لأنها السرداح مو من الأوزان اللي مرت علينا الأصلية، مو صحيح؟ يعني ليست من الأوزان الخماسية الأصول، فهنا لكن لعله قال السرداح باعتبار أن ما قبل الأخير في ألف زائدة بخلاف قرطعب. منقلبة هذه الألف في علباء عن الياء أصلها علبايون التي في درحاية، لأن هنا درحاية هو القصير السمين، يعني أن علباء عندنا علباء ودرحاء ملحقان بسرداح، وعلبة ليس لها مؤنث، أما بالنسبة إلى درحاء له مؤنث، إذا جئنا بالمؤنث لا نقول درحاء نقول درحاية، فقلبت الألف إلى همزة، وهذا كاشف على أن درحاء هذه الألف هي ياء، الهمزة في درحاء هي ياء بدليل أنها ظهرت في التأنيث. سيقول نفس الكلام، فلو كان علباء لها مؤنث لقلنا علباي علباية، لكن لا مؤنث، فهي منقلبة عن الياء التي في درحاية، لاحظوا يعني التي في، كما انقلبت الهمزة في درحاء من الياء وظهرت الياء في التأنيث، كذلك هنا علباء نفس الكلام، لو كان لها مؤنث لقلنا علباية. ولم تصح الياء لبناء الكلمة على التذكير. إذا أردنا أن نجعل كلمة مذكرة لا نقول علباي، وإنما إذا بنيت الكلمة للتأنيث يقولون درحاية. فعلى هذا ينبغي أن لا يجعل الألف في تفاعل للإلحاق بتفعلل، مع أن الألف في مثله غال هذا شيء، فهي منقلبة عن الياء فلا تكون للإلحاق. شيء آخر أن الألف هنا لمعنى، مع أن الألف في مثله في تفاعل غالبة في إفادة معنى كون الفعل بين اثنين. فصاعدا تضارب القوم بين جماعتين أو جماعة، قال هذا وقد تقدم في أول الكتاب كيفية وزن كل بناء، كيف نأتي بالأوزان، هل هذا طبعا لأننا نتكلم في ذي الزوائد، كيف نزل الكلمة التي فيها حروف زائدة اسما كان أو فعلا ثلاثيا أو غيره مجردا أو مزيدا فيه، هذا ذكرناه الأوزان هناك وكيف نزل الكلمة. والغرض من هذا الباب وهو باب ذي الزيادة معرفة حرف الزائد من الحرف الأصلي في الأسماء والأفعال، يعني إذا جاء عندنا اسم أو فعل كيف نعرف أن هذا حرف أصلي وهذا حرف زائد، ونعرفها بعدة طرق تأتي في الدرس الآتي إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولكم يغفر الله ولوالديكم أجمعين.